أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في المسألة 1282 في الفرض الثالث من فروضها، والذي هو أرضعت الزوجة الكبيرة لا بلبن زوجها الفعلي بل بلبن زوجها السابق، وبعد الزوج لم يدخل بزوجته الكبيرة. أرضعت الزوجة الكبيرة لا بلبن زوجها الفعلي ولم يدخل بها الزوج الفعلي، لأن صورة كون رضاعها بلبن زوجها الفعلي أو صورة كون زوجها الفعلي دخل بها تقدمت. كلام في الصورة الثالثة، رضعت لا بلبن زوجها الفعلي ولم يكن الزوج الفعلي قد دخل بها. هذا حكم المشهور أنه بعد تحقق الرضاع، وهو رضاع الزوجة الكبيرة للزوجة الصغيرة الرضيعة، تصبح هناك بنتية وأمية، وحدة تصير بنت من الرضاع وحدة تصير أم. فإذا حدثت البنتية والأمية امتنع استمرار زواج الزوج لهما، ما يمكن أن يكون بعد البنتية والأمية أن يكون زوجتين للزوج الذي كان قد تزوجهما، لا يمكن، لأنه لا يمكن الجمع بين الأم والبنت استمرارا، كما لا يجوز الجمع بين الأم والبنت ابتداء. فكيف ابتداء ليس له أن يتزوج الأم والبنت، وإذا تزوجهما وقع باطلا، كلا الزوجيتين تقع باطلة لعدم ترجيح إحداهما على الأخرى في البطلان، فلذا يكونان باطلين معا. فكذا في الاستمرار، في الاستمرار هما شكل، لا يمكن أن يبقيا هذين الزوجين على زوجيتهما للزوج بعد أن أصبحا أما وبنت، لأنه كما يحرم ابتداء يحرم استمرارا. إحداهما باطلة والأخرى صحيحة، هذا ترجيح من غير مرجح. وحكم المشهور أيضا بأن الزوجة الكبيرة تصبح محرمة أبدا على الزوج، لأنها أم زوجته، لكن الزوجة الصغيرة لا تكون محرمة أبدا على الزوج، لأنها لا بنته، لأن اللبن ليس لبنه، ولا ربيبته، لأنه لم يدخل بالأم. فقط العقدان يبطلان معا، أما زوجية الكبيرة مو بس تبطل، تحرم مؤبدا على الزوج. الصغيرة تبطل لكن لا تحرم مؤبدا على الزوج، فلذا للزوج أن يعقد عليها فيما بعد وتكون زوجته. هذا الذي ذهب إليه المشهور، وقلنا أنه صاحب الجواهر يقول لم أرى فيه خلافان، صاحب الإيضاح يقول عليه الاتفاق. أشكل عليهم السيد الخوي رحمة الله عليه بإشكالين. الإشكال الأول والمناقشة الأولى تقدمت أمس، وقال السيد الخوئي المشهور أن حكمكم بحرمة الكبيرة مؤبدا على الزوج لا وجه له، لأن الكبيرة لم تصبح في وقت من الأوقات أما للزوجة الصغيرة، لم تصبح في وقت من الأوقات أما للزوجة الصغيرة، تصبح أم، لكن حينما تصبح أم الزوجة الصغيرة تخرج عن الزوجية. الرضاع قبل ما يتم الكبيرة مو أم، الرضاع وقت الذي تم أصبحت الكبيرة أم، لكن لمن؟ بس أصبحت أم الزوجة الصغيرة خرجت عن الزوجية، حرمت خرجت عن الزوجية، فهي أم الزوجة الصغيرة؟ لا، ليست أم الزوجة الصغيرة، بل هاي أم الزوجة الذي كانت، هذه أم الزوجة الذي كانت زوجة للزوج، أما أم للزوجة الفعلية للزوج فلا. ودليل حرمة أم الزوجة مختص بما إذا كانت الزوجة زوجة فعلية وترضع، وزوجة فعلية تبقى بعد الرضاع، وهنا ما تبقى زوجة بعد الرضاع، تخرج عن الرضاع. هذا الإشكال الذي ذكرناه أمس. نعم هي أم لزوجة سابقة لا أم لزوجته الفعلية، وظاهر العنوان المحرم هو أن يكون فعليا، تصبح الكبيرة أم الزوجة الصغيرة الفعلية، ما تصبح الزوجة الكبيرة أم الصغيرة الفعلية. هذا الذي تقدم. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بعد هذا، ذكر 6 وجوه لتحريم الزوجة الكبيرة، حرمة أبدية على الزوج، 6 وجوه، وكلها أيضا أجاب عليها، وصل إلى هذا القول: فلا دليل على حرمة الزوجة الكبيرة، يعني حرمة أبدية، لا دليل على الحرمة الأبدية بالنسبة إلى الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة. ويؤيد هذا، بل يدل عليه، أنه الزوجة الكبيرة ما تحرم مؤبدا، يدل على، يؤيد هذا بل يدل عليه صحيحة الحلبي أو حسنته، أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام، يستدل بدليل على عدم الحرمة الأبدية للزوجة الكبيرة حينما ترضع الصغيرة. قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته، يعني زوجته، فسد النكاح، يعني شنو فسد النكاح؟ يعني فسد هذا النكاح مال الرضيعة. خب، والأم ما قال الإمام فسد نكاحها، سكت. وكذا بالنسبة إلى الحسنة، الحسنة نفس السند، يقول: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده، قال لا، قال تحرم عليه. يا هل تحرم عليه؟ يعني هاي الرضيعة الذي أرضعتها زوجته وأم ولده تحرم عليه. خب كبيرة شنو؟ ما قال تحرم، سكت عن كونها تحرم. وهذا السكوت عن حرمتها دال على عدم حرمتها. فإن ظاهر المعتبرتين هو الحكم بفساد عقد الصغيرة، فسكوته عن نكاح الكبيرة دال على عدم بطلان نكاح الكبيرة، يعني لا تحرم مؤبدا. هذا العبارة فيها مسامحة، وبعض العبارات الآتية هم بيها مسامحة. هسا مقصود أنه لا تحرم الزوجة الكبيرة على الزوج حرمة مؤبدة، الصحيحتان دلت عليه، الصحيحة والحسنة. نعم،
وقاطعتها امرأته من كمل امرأته لا تفهم الكبيرة.
احنا بعدنا ما كملنا، خل اكمل واذا اكو عندك اشكال قول. هذا الاستدلال بعدنا ما وصلنا طبعا للمناقشة الثانية مالت السيد الخوئي، بعدنا بالمناقشة الأولى. هذا الاستدلال من السيد الأستاذ قدس الله نفسه لابد وأن يعد من الغرائب. ويأتي فيما بعد الجواب عنه، لكن إشارة إلى الجواب ملخص نقول. محل كلامنا وين هنا نحن؟ بصورة ثالثة. صورة ثالثة شنو هي؟ هي كون اللبن لا من الزوج بل من الزوج الأول، والزوج الفعلي لم يدخل بزوجته. هذا محل كلام. فأرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة، تحرم الزوجة الكبيرة أو لا تحرم؟ أنت تستدل إلنا بهذه الصحيحة والحسنة التي هي واردة في إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجة الصغيرة بلبن الزوج، بلبن الزوج. واضح أنه تحرم الصغيرة، لأن الصغيرة شو يصير؟ تصير بنت الكبيرة، بنت صاحب اللبن. وهنا الحرمة الأبدية للكبيرة على الزوج مسلمة، وإن لم يذكرها الإمام مسلمة. هذه الرواية الصحيحة والحسنة كلتيهما كلتيهما قاله السيد الخوي رحمة الله عليه، تحرم الصغيرة وتحرم الكبيرة مؤبدا على الزوج في الفرض الأول من هذه المسألة، وهو ما إذا كان اللبن من الزوج وأرضعت الكبيرة الصغيرة. هناك مسلم قال هم الصغيرة تحرم مؤبدا هم الكبيرة تحرم مؤبدا، صغيرة تصبح بنت زوجته والكبيرة تصبح أم زوجته. شلون احنا نجي نستدل بهاي الصحيحة والحسنة على محل كلامنا الذي هو لا اللبن من الزوج ولا الزوج دخل بالكبيرة، ونقول أنه هنا الكبيرة لا تحرم لأن الإمام سكت عن بيان حكم الكبيرة وما قال أنها تحرم مؤبدا؟ والحال أنه إذا كان اللبن لبن الزوج الكبيرة قطعا محرمة مثل الصغيرة. افرض ما ذكر الإمام، احنا نسيبك الآن أربعة، شخص عنده زوجة كبيرة فتزوج صغيرة فأرضعت أم ولده الزوجة الصغيرة، ما هو الحكم؟ قطعا يقول أنه الصغيرة تحرم مؤبدا لأنها تصبح أم بنت الكبيرة، والكبيرة تحرم أيضا لأنها تصبح أم الصغيرة. شلون أنت تستدل بهاي الرواية الذي فيها الإمام ما ذكر حكم الكبيرة، وتقول أن عدم ذكر حكمها في الرواية دليل على عدم حرمتها الأبدية. أي استدلال هذا؟ ويأتي مفصلا هذا الجواب الذي الآن ذكرناه إجمالا، يأتي فيما بعد مفصلا. هذا الإشكال الأول الذي أشكله السيد الخوي رحمة الله على المشهور، وهو أنه الكبيرة لا تحرم مؤبدا، لأنه مخفر الزمان هي أم والصغيرة زوجة الزوج، مكو فلذا ليست هي أم الزوجة ولا تحرم مؤبدا. ثم بعدين يستدل على عدم حرمته بهذه الرواية الصحيحة والحسنة الذي تبين كيفية الاستدلال بها. الإشكال الثاني الذي أشكله السيد الخوي رحمة الله عليه على المشهور أنه وأما الصغيرة فالمفروض أنه لم يدخل بأمها، لم يدخل بالكبير الزوج، ولم يكن الرضاع بلبن الزوج، تقولون أنه إذا أرضعت في هذه الصورة الكبيرة الصغيرة تبطل كلا الزوجيتين، تبطل لحرمة النكاح في الأم والبنت استمرارا كحرمتها في الأم والبنت ابتداء، ولا مرجح لبطلان إحدى الزوجيتين، فلذا لا بد وأن نقول بأنه تحرم كلا الزوجيتين. مثل ما إذا شخص تزوج ابتداء أم وبنت كيف يقع باطلا؟ لأنه ماكو مرجح لزوجية الأم على البنت وزوجية البنت على الأم، فكذلك استمرارا. يقولهم السيد الخوئي رحمة الله عليه أنتم قلتم أيها المشهور لا مرجح لبطلان نكاح إحداهما على الأخرى، وهذا قولكم لا مرجح من غرائب فتوى المشهور، فإنه بعد التزمت بأنه الكبيرة تحرم مؤبدا على الزوج، وما التزمتم قلتم بل تحرم الكبيرة مؤبدا على الزوج مضافا إلى انفساخ عقدها، والصغيرة قلتم لا تحرم على الزوج مؤبدا وإن انفسخ عقدها. زين جاءتوا تقولون ما نقدر نرجح إحدى الزوجيتين على الأخرى فنحكم ببطلانهما معا، ليش مو عندنا مرجح في المقام وهو ثبوت الحرمة الأبدية للزوجة الكبيرة وعدم ثبوتها للزوجة الصغيرة؟ هذا مو مرجح للقول بأنه إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة وحصلت البنتية الذي ينفسخ عقدها استمرارا هو الكبيرة لأنها تحرم مؤبدا؟ شو يقولون أنه لا مرجح لبطلان إحدى الزوجيتين؟ هذا المرجح موجود، وهو أن الكبيرة تصبح مؤبدة محرمة أبدا على الزوج. تقولون احنا ما نقول أنه تصبح محرمة أبدا، تقولون تحرم مؤبدا على الزوج. إذا تحرم مؤبدا على الزوج وهذا مرجح لبطلان زوجية كبيرة، ليش تحكمون ببطلان كلا الزوجيتين؟ لماذا؟ لابد وأن تحكموا ببطلان خصوصي زوجية الكبيرة وتبقى الصغيرة على ما هي عليه من الزوجية. ليش؟ تحكمون ببطلان كلا الزوجيتين بدعوى أنها أنه كما لا يجوز الجمع بين الأم والبنت ابتداء كذلك استمرارا، بل تقيسون الاستمرار على البقاء. البقاء صحيح، الحدوث العود، تقيسون الاستمرار على الحدوث. الحدوث كما تقولون لو تزوج الأم والبنت دفعة واحدة بطل كلا العقد، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، صحيح. أما في الاستمرار الذي هو محل كلامنا، بما أن الزوجة الكبيرة يبطل عقدها وتحرم مؤبدا على الزوج، هاي الحرمة المؤبدة على الزوج مرجح لاختصاص بطلان الزوجية بالكبيرة وعدم حرمة الصغيرة مؤبدا مرجح لبقاء زوجيتها، مو انفساخ زوجيتها. شنو تقولون؟ ماكو عندنا مرجح يقتضي ترجيح احدى الزوجيتين عن الاخرى. هذا من غرائب فتوى المشهور، فانه بعد التزامكم بحرمة كبيرة مؤبدا على الزوج لانها تصبح بنظركم اما للصغيرة، وبعدم حرمة الصغيرة مؤبدا على الزوج لأنه لا بنت الزوج ولا ربيبة الزوج، مفروض أنه لا لبن منه ولا دخل بالكبيرة، لا بنته ولا ربيبته، فقلت منه لا يحرم، لا تحرم عليه، ولذا يجوز له فيما بعد الزواج بها كذا يبطل عقدها، لأنه لا ترجيح لبطلان إحدى زوجيتين على الأخرى. يؤكو ترجيح لبطلان إحدى زوجيتين على الأخرى، المرجح موجود. بل على قولنا إحنا سيد الخوي الذي نقول بأن الكبيرة لا تحرم مؤبدا على الزوج، على قولنا الكبيرة لا تحرم على الزوج، صغيرة هماتا لا تحرم، يعني لا تحرم على الزوج مؤبدا، صغيرة هم لا تحرم على الزوج مؤبدا. هنا على قولنا يمكن أن نقول لا مرجح لبطلان إحدى الزوجية على الأخرى، فنحكم ببطلانهما معا. أما أنتوا على قولكم تقولون بأن الكبيرة تصبح محرمة أبدا، هذا مرجح لبطلان عقدها دون بطلان عقد الصغيرة. لماذا تقولون لا مرجح لبطلان إحدى الزوجيتين على مبنى نب؟ صحيح لا مرجح لبطلان إحدى الزوجيتين، لكن أنتم تقولون بحرمة الكبيرة مؤبدا على الزوج، وهو مقتضي لتحريمها لبطلان عقدها هي فقط دون الزوجة الصغيرة، تبقى الصغيرة على ما هي عليه من الزوجية. هذا الإشكال الثاني الذي يشكله السيد الضوئي رحمة الله عليه على المشهور. نجي إلى المناقشة الأولى. المناقشة الأولى يقول أنه السيد الضوئي حينما ترضع الكبيرة الصغيرة ويتم الرضاع، بمجرد أن يتم الرضاع تخرج الصغيرة عن الزوجية، ما خفت لحظة من اللحظات الكبيرة تصير أم والصغيرة هي زوجة الزوج، ما دقيقة اللحظة السادسة تم الرضاع، اللحظة السابعة الصغيرة مو زوجة. شو قد صارت أم الصغيرة؟ شو قد صارت الكبيرة أم الصغيرة؟ بل صارت أم الزوجة التي كانت صغيرة وكانت زوجة للزوج، والتحريم تحريم أم الزوجة على الزوج إنما هو فيما إذا كانت الكبيرة أرضعت الزوجة الفعلية للزوج، ما أرضعت الزوجة الفعلية للزوج. هذا الإشكال الذي أشكله بالنظر الدقي، بل كما يقول أنه وقت الذي أرضعت بعدما تم الرضاع الصغيرة زوجة الكبيرة، حينما تم خرج زوجية الزوجة الصغيرة عن كونها زوجة للزوج؟ بالنظر الدقي صحيح، لكن النظر الدقي هو الملاك فيه أمور، يولا النظر العرفي هو الملاك في هذه الأمور. والجواب عن المناقشة الأولى التي ناقش فيها السيد الخوئي قدس الله نفسه المشهور، وهي عدم زمان تجتمع فيه الأمومة والبنوة حتى تكون الزوجة الكبيرة أم الصغيرة حتى تحرم مؤبدا. فالموضوع للعناوين المحرمة إنما يرجع فيه إلى العرف، ما يرجع فيه إلى الدقة العرفية إلى الدقة العقلية، يرجع فيه إلى العرف. مثل بقية المواضيع، حينما يرتب الشارع حكما على موضوع، يا موضوع المن دعي يرتب، المن دعي يخاطب، يخاطب العرف. فإذا بللهم أن اللبن الحليب يجوز شربه، يعني يا لبن، يعني هذا اللبن الذي احنا نشربه اللي يحلبوه من الحيوان يجوز شربه. هسا يجي لبن واحد يقول هذا اللبن الذي يحلبوه الذي تقولون أنه ما في دم، خليه تحت المجهر شوف ذرات الدم بي موجودة. يهو الملاك حين قول الشارع هذا اللبن يجوز شربه، النظر العرفي والنظر الدقي، بلا كلام النظر العرفي، يعني هذا الحليب، مو ذلك الحليب الذي يكون بالدقة العقلية فيه دم. وكما حينما يحكم الشارع المقدس ويقول بأن زوال عين النجاسة كافي في التطهير ولا يضر بقاء اللون أو الرائحة، يقول إذا عندك دم إذا عندك ثوب بدم أو بغائط اغسلته عين النجاسة زالت لكن اللون باقي، كثير من الأحيان موجود لون باقي عين نجاسة ما. شو يحكم الشارع عليه؟ يحكم عليه بالطهارة، يعني معناه شنو؟ بنظر العرف العام زالت. تعال بالنظر الدقي، يقولون أن اللون والرائحة جزء من العين، جزء من العين، الألوان فيها أجزاء من العين بالنظر الدقي، ولكن النظر الدقي ليس هو الملاك. ولذا الفقهاء يقولون بالدقة العقلية بلغا حتى الرائحة، السيد الخميني يقول حتى الرائحة همات فيها شيء من العين، مو بس اللون، لكن عند العرف يرى، العرف يرى أن اللون والرائحة جزء من العين، لا. فلذا الفقهاء شو يقولون؟ يقولون يكفي في إزالة الثوب المتنجس، ومنهم السيد الخوي رحمة الله، يكفي في طهارة الثوب المتنجس بالدم أو الغائط إزالة العين ولا يضر بقاء اللون أو الرائحة، يعني ياهم مأخوذ في نظر الشارع نظر العرفي الموضوع العرفي، وهو أنه ماكو بعد عين هنا، عين ليس ماكو، مو النظر الدقيق، ولا النظر الدقيق والعين موجودة. هذا الموضوع للأحكام هو نظر العرف. هنا في محل كلامنا، الكبيرة أرضعت الكبيرة، اتصل زمان الرضاع بزمان ارتفاع الزوجية. العرف يرى أن هذه الصغيرة بنت الكبيرة والكبيرة أم الصغيرة، هذا الذي يراه العرف، بل بالدقة العقلية لا يكون كذلك، لكن بالنظر العرفي شنو؟ الكبيرة أم الزوجة، فلذا تحرم مؤبدا. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول: العبارة نفس إذا نقراها أحسن، صاحب الجواهر يقول أن إطلاق أم الزوجة على الكبيرة حينما يتم رضاعها للصغيرة تكون الكبيرة أم الزوجة، إطلاق أم الزوجة على الكبيرة حقيقة، الإطلاق هنا إطلاق حقيقي، مو نقولها ما إطلاق مجازي، لا الإطلاق إطلاق حقيقي. يقول: ظاهر النص والفتوى الاكتفاء في الحرمة بصدق الأمية المقارنة لفسخ الزوجية بصدق الابنية، إذ الزمان وإن كان متحدا بالنسبة إلى الثلاثة أي البنتية والأمية وانفساخ الزوجية ضرورة كونها معلولات لعلة واحدة، لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق الأمية، متصل، فليس هي من مصادر أم من كانت زوجة الزوج، لا هي من مصادر أم من هي زوجة الزوج حقيقة دقا، هذا من نظر العرف دقا كما تقول، والمتبع إنما هو نظر العرف لا نظر العقلاء والدقة العقلية، الدقة العقلية تناسب الفلسفة لا تناسب الفقه، كما أنها ليست الدقة العقلية متبعة في قوله يكفي في طهارة العين إزالة النجاسة ولا يضر بقاء اللون والأثر، وكما في قوله اشرب اللبن أو الحليب الذي هو هذا الحليب الخارجي لا ذلك الذي يكون بالذي تحت المجهر الذي فيه ذرات من الدم، هذا الملك، إذا الملك هذا فالزوجة الكبيرة أم الصغيرة فلذا تحرم مؤبدا. السيد الخميني قدس الله نفسه يقول: عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير، يقول ما نصه ويظهر مما مر آنفا من أن الغسل للإزالة معهود أنه لا عبرة باللون والريح ونحوهما مما لا تعد لدى العرف من أعيان النجاسات، فغسل الدم من الثوب ليس إلا إزالة عينه بالماء بالطريق المعهود، واللون ليس بدم عرفا وليس بنجس ولا يحتاج في تطهير الدم إلى إزالة اللون ولا عبرة بحكم العقل البرهاني ببقاء العين حتى في الرائحة، لا عبرة، نظر الجديد هو المعتبر، نظر العرفي هو المعتبر، ولا عبرة بحكم العقل البرهاني ببقاء العين حتى في الرائحة، هسه في الرائحة شلون العين يبقى؟ النظر البرهاني يقولون العين تبقى، احنا خلينا نقول على الاقل تقدير في اللون لون لا يمكن ان يكون لونا الا وفيه لغات من العلم. ولا عبرة بحكم العقل البرهاني ببقاء العين حتى في الرائحة، ولا بالآلات المستحدثة المكبرة للأجزاء الصغار حتى يرى بتوسطها الألوان أعيانا، وهذا واضح لا يحتاج إلى تجشم استدلال بعد وضوح كون المشخص لموضوعات الأحكام مفهوما ومصداقا هو الأمر في العام دقيق العقلية. في النتيجة أن الكبيرة بهذا عند العرف أم الصغيرة، فلذا تحب انت بنظرك بلي صحيح، لكن بالدقة العقلية، والدقة العقلية ليست هي الملاك. لهذا الجواب ايضا تكملة تأتي غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.